وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الله قد وعدهم الحسنى فنافي نحن وأنا أقول فسقوا أو كفروا، فأين الحسنى لهم؟ فإن قالوا إن هذه الآيات نزلت قبل حدوث الفسق والكفر منهم، لأن الفسق والكفر حصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ظلموا عليا وطلبوه إيش الخلاف، نقول إن الله قال كلا وعد الله الحسنى. وإذا كانوا قد وعدوا الحسنى فسيموتون على حال يستحقون بها الحسنى ويستحقون بها الرضا. وجه آخر لكونه قد حلف الله سبحانه وتعالى أنه يستلزم أن الله اختار لأشرف خلقه من هم من أسفل الخلق، من هم فسقة أو فسقة كفرة أو فجره والعياذ بالله. فتبين بهذا أن القدح في الصحابة رضي الله عنهم يستلزم القدح في الصحابة وفي الرسول وفي الشريعة وفي الله عز وجل، ونحن نتبرأ من طريق هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونه، ونؤمن بل نعتقد أن محبتهم فرض، وأن الكف عن مساوئهم فرض، هذا عن المساوئ المحققة، فكيف بأن نحدث مساوئ أو نصنهم بعيوب ليس فيه؟ وقلوبنا والحمد لله مملوءة من محبتهم لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نملأ قلوبنا بمحبتهم وأن نكف ألسنتنا عن ذكر مساوئهم المحققة، فضلا عن أن نبهتهم وأن نحدث لهم مساوئ هم منها بريئون. قال دقيقة بشوي حتى: وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت في قول أو عمل، هؤلاء أكثر الروافض يؤذون في أهل البيت حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية، لا على طريق أهل الولاية بل ولاية شاطئة شاذة، لأنهم يزعمون أن الولي معصوم، بل إن الغلاة منهم يقولون إن الولاية فوق مقام النبوة والرسالة. ونحن نقول إن آل البيت لهم حق علينا كما سبق، زائد عن حق بقية المؤمنين، وهو حقهم من أجل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فقابلوا البدعة ببدعة والعياذ بالله، وقابلوا الشر بشر، لما رأوا الغافئة يغلون في آل البيت قالوا: إذن نقابله ونبغض آل البيت ونسبه، مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم والثناء عليهم. ودائما يكون الوسط هو خير الأمور، ومقابلة البدعة بالبدعة لا تزيد البدعة إلا قوة، تزيد البدعة قوة لأن لا يرغمونهم كما رغم هؤلاء، ويبقى عندنا في الدين كم بدعة؟ بدعتها. لكن إذا قابلنا البدعة بسنة انمحت البدعة وقامت السنة. ومن البدع التي يحدثها بعض الناس أنه في أيام عاشوراء يحدثون بدعة ضد بدعة الروافض. الروافض في أيام عاشوراء وش يعملون؟ يحزنون وينفون ويندبون ويلطمون وجوههم ويضربون صدورهم أظن صدورهم وظهورهم بعد، حتى سمعت أنهم يأتون بالثلاثة، ثلاثة من الحديد اللهم لك الحمد زين لنسوا أعمالهم، فيضربون بها أنفسهم. ها؟ سكتين أيضا نسأل الله لك. يعني لو أنهم كلفوا بهذا من قبل الله ما فعلوا، ولكن الشيطان يأمرهم فيفعلون. لو رجعوا إلى أنفسهم فكروا في الأمر، ماذا يستفيده علي الحسن الحسين من علي النبي طالب هذا؟ وش يستفيد؟ إذا كان الرسول يقول إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فهل يرضى الحسين من علي النبي طالب رضي الله عنه أن يقول أن يفعل من يزعم أنه من أوليائه، أنه من أوليائه، يرضى أن يفعل بنفسه هكذا يعذب نفسه؟ أبدا. الحسين بن علي رضي الله عنه لو علم بهؤلاء لكان ينكر عليهم إنكارا عظيما أن يفعلوا مثل هذا، لكن هذا من الشيطان وهذا عذابهم في الدنيا. قابلهم قوم آخرون قالوا لا، نحن نظهر في يوم عاشوراء الفرح والسرور، نزين الصبيان والأولاد، نعطيهم قصان، نعطيهم إيش حلوى، ونعطيهم قروش، ونخليهم يوم فرح وسرور. هذا أيضا خطأ وغلط، لأنه مقابل بدعة ببدعة. إذا ماذا نعمل؟ نعمل فنقول هذا الأمر الذي فعله هؤلاء الرافضة في هذه الأيام هذا خطأ وهذا ضلال، ولو أنهم رجعوا إلى عقولهم فضلا عن إيمانهم لعلموا أن هذا من أكبر الخطأ. فمن الذي يأمر به؟ قال الله في كتابه أم رسوله في سنته أم خلفاؤه في خلافتهم؟ أم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان فيه؟ أبدا، ولا أحد يأمر بهذا، أي عاقل ما يأمر بهذا، بل العقل والشرع ينهى عن ذلك كله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم.
حديث تشهد به على فضل عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث هو فضل عائشة على النساء، فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وقد روى هذا الحديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه إذا قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله وكانت من القانتين. رقم الحديث 3230، صفحة 252. طبعا دار التراث العربي المجلد الثالث. بلغ عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم
بن عمران،
وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وكذلك رواه مسلم في صحيحه طبعا باب أحياء التراث العربي المجلد الثامن باب فضل عائشة صفحة 211. بلف عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام.
ده ألاحظه عن أنس بلف الشرز لفظ عن أنس، لا لأن عن أنس ما هو في أحلى اللفظ، يعني الأحسن تقول عن أنس بلفظ كذا.
وكذلك روى الترمذي في سننه المجلد الخامس كتاب المناقب صفحة 706 رقم 3300 87 تحقيق إبراهيم عوف عن أنس بلفظ كما جاء في مسلم. وقال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي موسى وقال وهذا حديث حسن. وكذلك أخرجه النسائي في سننه المجلد السابع كتاب عشرة النساء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض صفحة 68 طبعة دار الكتب العلمية عن أبي موسى عن النبي عن أبي موسى عن النبي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل
السيد
على
فعل
الطعام. الله
أعلم
وصلى الله
عليه وسلم. إذا روي من ثلاث صحابة، أبو موسى وأنس وعائشة. فإذا قيد هنا قد تقولون كيف نقبل رواية عائشة وهي تشهد النفس؟ قلنا الرواية ليست كالشهادة، الرواية تقبل لأن الرواية فيها مسؤولية عظيمة بنسبتها إلى من نسبت إليه، فلا يمكن لعائشة أن تنسب الرسول عليه الصلاة والسلام قولا لم يقله سواء في مناقبها أو غير ذلك. طيب، إذن الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، كمل من النساء من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. فبقى حديثين سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض ويتبرؤون من طريقة النواب، وبينا طريقة الروافض وطريقة النواب. لماذا سموا روافض؟ قالوا لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف رفضوا؟ جاءوا يسألون عن أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، فقالوا تثني عليهما خيرا؟ قال نعم وزيرا جدي. قالوا إذن نرفضه. فمن أجل ذلك سموا الرافضة، سموا الرافضة لرفضهم لزيد بن علي. وفي هذا أوضح دليل على أن هؤلاء الرافضة ما تشيعوا لآل البيت حبا لآل البيت، ولكن لغرض يريدونه، وهو صد الناس عن الدين إلى ولاية آل البيت حتى تكون قلوبهم مملوءة من حب آل البيت ولا يبقى فيها حب لله ورسوله. واضح؟ هذا هو السبب، هذا هو الحقيقة. ولذلك عندهم ولاية الأشخاص فوق كل شيء، ولاية الأشخاص فوق كل شيء. وحينئذ موقفنا مع هؤلاء أن نبين لهم الحق وأن ندعوهم إليه وأن نقول لهم إن الإنسان خلق ليعبد من؟ ليعبد الله عز وجل. وطريق عبادة الله سبحانه وتعالى أن تنظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتمشى عليه، لا أن تنظر هدي فلان وفلان. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحد معصوم في شريعة الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فسموا نواصب لأنهم ينصبون العداء لآل البيت ويعادونهم ويقتحون فيهم ويسبونهم. فأهل السنة يتبرؤون من هاتين الطريقتين المنحرفتين. قال وينفقون عما شجر بين الصحابة، يعني عما وقع بينهم النزاع، عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا مذكورة معروفة. هذه القضايا التي وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق. لا يمكن أن نقول إن عائشة رضي الله عنه والزبير بن عوام قاتلا عليا وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق، أليس كذلك؟ نحن هذا اللي نعتقد، لأنهم لو اعتقدوا ذلك لكانوا يعتقدون أنهم يستحلون دماء المسلمين بغير حق، وهذا مستحيل. فهم إنما قاتلوا يعتقدون أنهم على حق. هل اعتقادهم أنهم على حق يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق؟ لا، قد يخطئون وقد يصيبون. ولكن إذا كانوا مخطئين ونحن نعلم علم اليقين أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. هذا بالنسبة للحكم عليه. نقول هم مخطئون مجتهدون فلهم أجر واحد، على أننا لا نجزم بعين المخطئ جزما كما نجزم بوجود الشمس، لكننا يغلب على ظننا أن هذا أقرب إلى الصواب من هذا وأن هذا هو المخطئ. ولكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن هذا عن اجتهاد، هو فيه معذور فله أجر. هذا بالنسبة له هو بنفسه. ثم على فرض أسوأ الفروض أنه أقدم على ذلك غير مجتهد ولا متأول، فمن الذي يصلع عقوبة هذه؟ من هم الذين يصلع عقوبة؟ يعني ما علينا من هذا الذي حصل. موقفنا نحن منه له جهتان، الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فعرفتموه، وأن الذي ندين الله به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فهو مغفور. أما موقفنا نحن الواجب علينا الإنسان، لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيه والعداوة والبغضاء بيننا؟ لماذا؟ أليس هذا من السفة؟ أليس الذي يتخذ من ذلك مجالا لهذه الأمور، أليس هذا من أكبر من يسيء إلى الإسلام؟ ألا والله إساءة الإسلام والمسلمين. أناس انتهوا وانقضوا وأمرهم إلى الله عز وجل وأجرهم وعقابهم عليه ليس لنا منه شيء، فما الذي يجعلنا نحن الآن ننال منهم من أعراضهم ونسبهم ونشتمهم ونلعنهم ونحن في الحقيقة في فعلنا هذا؟ نحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون، إما آثمون وإما سالمون، لسنا غانمين أبدا لسبنا إياه. ليش؟ لأن إذا كان هذا الأمر كما قلنا صادر عن اجتهاد، فإننا إذا سببناهم وقدحنا فيهم نكون آثمين، وإذا لم يكن عن اجتهاد فإننا سالمون، إن صح أن نقول إننا سالمون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أخطأوا إلى ما قدر. لكن على أحسن تقدير أن نقول إننا سالمون، أما أن نكون غانمين نتقرب إلى الله تعالى بسبهم وشتمهم والقدح فيهم، ونجعل هذا مكتوبا في أورادنا الصباحية والمسائية، فهذا غاية ما يكون من العدوان والسفه والضلال. فالواجب علينا أيها الإخوة تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، والذي ينبغي لنا أيضا أن لا نطالع الأخبار في هذه الأمور أو التاريخ، لأنك إذا قرأت التاريخ مهما كنت في الاتزان والاستقامة لا بد أن يكون في قلبك شيء، إذ أن التواريخ كما نشاهدها الآن في العصر الحاضر خاضع للسياسة، قل لا، التاريخ خاضع للسياسة، يقدر يجعل من الإنسان الذي ليس بشيء يجعل شيئا كبيرا، ويجعل من الشيء الكبير لا شيء، على التاريخ. فخضوع التاريخ للسياسة معناه أنه إذا كانت السلطة لقوم فسوف يكون المدح والثناء لهم والقبح والشماتة في أعدائه، وحينئذ نكون نحن الذين نصب نارها ونتأثر بهذه التواريخ التي لا نستطيع أن نثبتها بالسند الصحيح. ولهذا أنا أرى أن مراجعة هذه الأشياء، اللهم إن إنسانا يريد أن يراجعها ليعرف ما فيها فيرد بها على من زاد أو نقص فهذا لا بأس به، سيكون مراجعتها للضرورة، وإلا فالأولى الإعراض عنها، كما أنه يجب أن نمسك عما شجر بينه. هنا قال المؤلف رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقول إن هذه الآثار المروية في مساوئها منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها صحيح. ثلاثة أقسام: منها ما هو كذب لم يقع منها، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت، وما يرويه الروافض في غير آل البيت، تجد أشياء عظيمة يشيب منها الرأس تعلم علم اليقين أنها كذب، هذه واحد. ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذا من الأمران كلاهما يجب وشجب يجب رد، يجب رد، اللي أصل كذب معروف يرد أصلا وفرعا، والذي زيد فيه وغير عن وجهه ونقص هذا يرد ما غير أو زيد ويلحق ما نقص ويقبل الأصل الصحيح. القسم الثالث مما روي بما سوائهم ما هو صحيح، ما هو صحيح، فماذا نقول؟ يقول منه والصحيح منه هم فيه معذورون. نعم لا، والصحيح منه هم فيه معذورون، هذا الصواب، الصحيح مما ورد هم فيه معذورون، وقد لا يكونون معذورين لكن حصل لهم ما يكفر ذلك الأمر. مثلا حسان بن ثابت رضي الله عنه وقع فيما وقع فيه من الإثم، أليس كذلك؟ مصطفى بن مسافح وقع فيما وقع فيه من الإثم، حنة بن جحش وقعت فيما وقع فيه من الإثم، هم معذورون في هذا ولا لا؟ غير معذورين، لأن الله قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا الواجب عليه. لكن هؤلاء الثلاثة حصل ما يطهره ويزيل أثر هذه الذلة منهم. ما الذي حصل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلدهم الحد، جلد كل واحد 80 جلدة، وحينئذ بدأوا غاية البراءة مما حصل منه. لكن في أشياء يكون فيها الإنسان معذورا، يقول المؤلف: معذورون، إنا مجتهدون مصيبون، وإنا مجتهدون مخطئون. صدق رحمه الله، إنا مجتهدون مصيبون، وإنا مجتهدون مخطئون. فما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهدا. ويدل لأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار، يعني ابن ياسر، تقتله الفئة الباغية. فكان الذي قتله من؟ أصحاب معاوية. وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإيمان، خارجة عن الإيمان، لكن متأولون. والصواب مع علي، إما قطعا وإما ظنا. قال الصحيح منه: هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، كتم لهم من أجر أجران، أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. نعم. كيف؟ شلون؟
إن الرسول قال لزبير:
نعم. والله ما أفهمها، لكني أستبعد أن يكون هذا صحيح ويقال. نعم. ينظر على بدعتهم، وينظر أيضا لفرق بين الأئمة الدعاة وبين العوام المقلدة، يعني بعضهم عوام مقلدة ما أدري، يظن أن الحق مع هؤلاء. نعم. ايش ايش فيه؟ هنا نحن نتبرأ منه، نتبرأ من فعل الروافض ومن فعل النواصب، نوقفنا بأن نتبرأ منه ونقول انكم ضالون. اما مثل التكفير فلا شروط. نعم. ايش في هذه القضايا؟ هو إذا اشتهر الكتب هذه فلا بد من الرد عليه، لا بد أن يرد عليه، لأن إذا لم يرد عليه وانتشرت الكتب بين الناس ظن الناس أنها حق. نعم. لا، كلام المؤلف عما شجر بين الصحابة، أما غير الصحابة فليس لهم من الحق والحرمة مثل ما للصحابة، ولكن مع ذلك الأولى النفس. وش الفائدة من أن نسب الحجاج الآن؟ وش الفائدة من هذا؟ ما نحق فيه ما دام الرجل مسلم، والرسول يقول لا تسبوا الأموات. نعم، إذا كان هناك طريقة اتخذها هذا الرجل فلنا أن نسب طريقته، وإن تضمن ذلك سبه، يعني مثل بعض الرؤساء الذين لهم مبادئ ضللوا بها عباد الله، لا بأس أن نذكر هذه المبادئ ونضمن هذه المبادئ لئلا يأخذ رأس بها. أما ظلم الحجاج وقتل العلماء فهذا كل نعرف أنه ظلم، فلا فائدة من أن نذهب نقتح فيه. نعم. لا، هذه لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون إننا مثلا نتبع هؤلاء، نحن أولى بإبراهيم وأولى بالأنبياء وما أشبه ذلك. نعم. خالد. هو الأولى أن لا تقال هذا، الأولى أن لا تقال. أنا أقول وابن كثير هم معصوم وإغنى ابن كثير مؤرخ كما قلت لكم التاريخ في هذه الأمور يخضع للسياسة مع أن ابن كثير رحمه الله معتدل وهم من الشيعة مثلا نحن نبغضه على هذه الأفعال بلا شك ولكن هل نشهد الآن بأنه قال هذه الكلمة ما تستطيع إلا لو جاء بسند صحيح يوصلنا إلى اليقين أو لا به الظن لكن إن كان قالها فلا شك أن نغضه على هذا القول مع أن الرجل له محاسن تعلق بنص القرآن نعم نعم إيه؟ لا مو صح مو صح
كتب عنهم الحجر
والإمام الذهبي والكثير أحسن مو صحيح لأن أسمع نعم
كل واحد
طاغية بنا إيه ما في شك إنه ظالم ما في شك ومثل ما قالت أسمع له أسمع بنت أبي بكر قالت له كلامه صحيح قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخرج في تقييد كذاب ومبير يعني مبير قاف ولا شك إنما نسأل إن الكفر ما أنكر الرجل يصلي ويعرض ويتكلم وهو الذي أعرب القرآن ما أنكر
كثير من يعني
أن
الله
يؤيد
هذا الذي يقول
له قليل من الحسنات غالبا
في الاحسنات لكن
ما
كان يجاهد
مع المسلمين وقال من مثل هؤلاء قال هو الناس فالرجل
يعني
قتل نفسه بس في هذا التكفير صعب يا رحمه صعب العلماء مختلفين في جواز لعنه والصحيح ايضا انه لازم يسمى لعنه يعني هنا الآن هو ليس بجائز نعم هل نرى أن العام إذا سأل يقال له اترك هذا الشيء تلك أمة قفى إذا مكتب لك مكتب لكن إذا رأينا كتبا بين أيدي الناس فلا بد أن نرد الباطل منها للضرورة فقط أنا أرى أن الكبار للضرورة فقط ولا في الأولى والسلام أسفل من أيه ما خاف وقاتل عادي و
قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح منهم فيه معذورون إما مجتهدون وإما مجتهدون وإما مجتهدون مخطئون وهم
إما مجتهدون مخطئون مصيبون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون
إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم من صدقه
بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن مذهب السنة وجماعة السقوط عما شجر بين الصحابة السقوط عما شجر بين الصحابة ويقولون إن الآثار المروية بمساوئهم تنقسم إلى أقسام أولا ما هو مكتوب وهذا إيش هذا مردود على على على, على صاحبه ولا يؤثر فيهم شيئا الثاني ما هو مزيد فيه أو منقوص أو مغير عن وجهه فهذا يقبل منه ما كان صوابا ويرد منه ما كان خطأ الثالث ما هو ثابت يعني وقع منهم مساوئ، لكن هذا الثابت زال عنه بفعل ما يكفره، فهذا أيضا لا يعاقبون فيه. ومن ما وقع في أحد، ما وقع في أحد فإن منهم من أراد الدنيا ومنهم أراد الآخرة، قال الله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم فزال أثره. ومنه قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصعب بن عفاثة في خوضهم في الإفك، وهؤلاء أقيم عليهم الحد فزال عنهم أثر الذنوب. الرابع ما صح عنهم ولكنهم فيه مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ومثل ذلك ما وقع من الفداء في أثر بدر، وكذلك ما فعله أسامة رضي الله عنه في الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. طيب بقي خانس، نعم بقي خانس وهو ما وقع منهم من سيئات ناتجة لا عن اجتهاد ولكن عن هوى، لأنهم غير معصومين من كبائر الإثم وصغائرهم. ولهذا يقول المؤلف: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد، شف أن كل واحد من الصحابة معصوم، لا يعتقدون ذلك، ولكن العصمة في إجماعهم، هم معصومون إذا أجمعوا على شيء معصومون، يعني لا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها، لكن واحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائر. يقول: لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في جملة. تجوز أو تجوز عندكم؟ تجوز عليهم. طيب هو على كل حال يجوز به وجهه، لكن التأنيث أحسن، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. نعم، كغيرهم من البشر. لكن يقول المؤلف: ولهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. هذا أيضا من الأسباب التي تمحو عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد. فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يلحقون فيها إطلاقا. هذه توجد مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لمس إلى الكفر. وليس بعيدا عليكم قصة حاطب ابن أبي بكر رضي الله عنه حين جث على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى قريش، ولكن منعه من تأثير ذلك عليه أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول: حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، حيث قال: خير الناس قرن، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، وإذا تاب من الذنب فكمن لا ذنب له لا يؤثر عليه، هذا واحد. أو أتى بحسنات تمحوه لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سابقته لقوله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. كم هذه؟ أربعة: التوبة والحسنات المعفية والمغفرة والشفاعة، وكل هذه يشاركهم فيها غيرهم إلا إيش؟ إلا السابقة. قال أو ابتلي ببلاء الدنيا، ببلاء في الدنيا كفر به عنه، وهذا لهم ولغيرهم أيضا. نعم لهم ولغيرهم، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. تكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدر فيهم والعيب. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر، تأكيد لقليل، مغمور في ذنب فضائل القوم ومحاسنهم. سرق رحمه الله. القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا، نذر من أقل قليلا، مغمور في جنب محاسنه، ولهذا قال مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله. هم صلحناها أمس يا أخي، كيف لا؟ طيب لا تقول لا، ما دام صلحناها وانت غير حاضر انت. لا 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 لا. في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، ولا شك انه حصل منهم سرقه، شرب خمر، وزنا باحصان، وزنا بغير احصان، لكن كل هذه الاشياء تكون كما قال المؤلف مغموره في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها اقيم في الحد، واذا اقيم في الحد كان الحد كفاره. قال من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجره في المهاجرين والنصره في الانصار والمهاجرين والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه مناقب وفضائل تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة. فكيف في المساوئ التي هي غير محققة؟ ولكن الرافضة والعياذ بالله اتخذوا من بعض هذه المساوئ قدحا في كل الصحابة، الذي أساء والذي لم يسأل. وسبق لنا أن هذا يستلزم القدح في الله وفي رسول الله وفي شريعة الله وفي صحابة رسول الله. قال ومن نظر في سيرة القوم في علم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم. وهذا صحيح، إذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم كما قال المؤلف رحمه الله خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق كلهم بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنه. والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرنا من؟ الصحابة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق فأصحابه خير الأصحاب بلا شك، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، وعند الرافضة هم شر الخلق والعياذ بالله، إلا من استثنوا منهم. قال: لا كان ولا يكون مثلهم، أو لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لا وجد ولا يوجد مثلهم.